نقل أيضا الأدرمي رحمه الله لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، وهذه البدعة هي القول بأن القرآن مخلوق، وذلك لأنه ابتدع ذلك مبتدع يقال له أحمد بن أبي دؤاد، ثم إنه زين للخلفاء أن يدعو الناس إلى ذلك وأن يعتقدون، فالتزم بذلك بعض الخلفاء. ولما أصدر هذا الأدرمي عند الخليفة العباسي الواثق ابن المعتصم أصدر وهو مكبل مقيد، فقيل له احتج بما عندك. ذكر صاحب كتاب الشريعة الأجري في مقدمته روايات لهذه القصة، وأنه قال إنه عاجز عن أن يجيب لما أسأله عنه. فقال الخليفة: أيعجز أبو عبد الله؟ كان عالما مفوها جدليا، فقال نعم أعفيه بما يعجزه. سأله هذا السؤال فقال له: أنت الآن تقول إن القرآن مخلوق، فأخبرنا هل هذا القول علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، علموا أن القرآن مخلوق أو لم يعلموا؟ فقال: لم يعلمون. فقال: عجبا لك، يجهلون ما يتعلق بالقرآن وتعلمه أنت، من أين جاءك هذا العلم؟ هل نزل عليك الوحي؟ هل أنت تعلم الغيب تكون أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وأعلم من الصحابة الذين هم خلفاء الراشدون الذين أمرنا باتباعهم في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تكون أنت أعلم منهم؟ فعند ذلك خجل أن يقول إنهم لم يعلموا، لأن في ذلك طعما في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجهل هذا الخور. فقال: بل علموا أن القرآن مخلوق. فقال: إذا كانوا قد علموا أن القرآن مخلوق، فهل وسعهم أن لا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ فقال: بل وسعهم، يعني سكتوا عن الناس ولم يدعوا الناس إليه ولم يلزموا الناس به ولم يقولوا: أيها الناس اعتقدوا أن القرآن مخلوق. من لم يعتقد أن القرآن مخلوق فإنا نعذبه وإنا نمتحنه. هل نقل أنهم امتحنوا أحدا وعزموهم أن يقول إن القرآن مخلوق؟ أخبرنا أيها يا ابن أبي دؤاد، من الذي امتحنوه؟ هل امتحن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا وعزمه بأن يقول إن القرآن مخلوق؟ وهل خلفاؤه أيضا امتحنوا أحدا أن يقول إن القرآن مخلوق؟ فقال: لا، لم يمتحنوا أحدا. قال: فكيف لا يسعك ما وسعهم؟ لماذا لم تفعل كفعلهم؟ اسكت على عقيدتك، إذا كنت تعتقد شيئا ولا تلزم الناس بشيء تعتقده، ولم يلزمهم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. انقطع الرجل لما احتج عليه بهذه الحجة، انقطع ابن أبي دؤاد. قال الخليفة الذي هو الواثق: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع الصحابة وما وسع التابعين وما وسع علماء الأمة. وهكذا نقول من لم يسعهما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلهم والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن بعدهم من الأئمة الذين ساروا على نهيهم والراسخين في العلم من لم يسعه تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبار الصفات وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. فالحاصل أن هذه المقدمة ذكرها ليقتصر المسلم على ما نقل عن الصحابة والتابعين وما جاء في الكتاب والسنة من الأدلة وأن يتقبلها وأن لا يرد شيئا منها. وفيما بعد يذكر بعض النصوص التي تدل على شيء من الصفات ويذكر أيضا قول أهل السنة في غير ذلك من الصفات. والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد.
يقول سالم شعر بإدارة طلب العلم ليس بجهد أحد من العلماء يكتب بقراءة من هذه الكتب فأنه من تصدى للفتوى وتعليم الناس وما رأي سمعته بقوله في الموضوع من كان شيخه كتابه وقرأه أكثر من صواب.
بالنسبة إلى مبادئ العلوم لا بد أنها تؤخذ من العلماء، علم اللغة وعلم النحو وكذلك أيضا علم العقيدة وما يتصل بها لا بد أنه يأخذه من العلماء ويتلقاه عن أكابر المشايخ ونحوهم. وأما بالنسبة إلى من تمكن وصار عنده قدرة على الفهم وعلى القراءة فله أن يأخذ من أمهات الكتب، ومع ذلك لا بد أن يرجع إلى العلماء بما يشكل عليه، فليس كل من اقتصر على الكتب يكون قادرا على الاستفادة. وهذه المقالة في من اقتصر على الكتاب ولم يرجع إلى العلماء، من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه.
هل من قول في صفات الله تعالى وأسمائه وهل يقال الله ماكن أم أنها لم تلد مضافة إلى الله إلا بصفة الفعل فلا تكون الصفة ولا اسم الله؟
صفة فعل ولكن لا يشتق منها اسم وتذكر على وجه المقابلة. قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ولا يشتق منها اسم لأنه لا يمدح به، فلا يقال من أسماء الله الكائد ولا الماكر ولا المخادع، بل يقال الله تعالى أثبت لنفسه ذلك في قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، وفي قوله ومكروا ومكر الله، فلا نقول من أسمائه هذه الأفعال، إنما نذكرها بلفظ الفعل وتذكر كما جاءت، فيقال الله يكيد الكائدين، الله يمكر بالماكرين، الله يخادع المخادعين وما أشبه ذلك.
يوجد بعض زملائنا في العلم وهم فهل يجوز الصلاه معهم والبركه معهم واكثر
لمثلهم علم بانهم يصلون مع الصحابه ويخالفون في كثير من العبادات فهل يكره عليهم المسلمين او كفار الله تعالى؟ الاصل انهم لا يصلون معنا بل يصلون افرادا او يصلون وحدهم، وذلك لأنهم يعتقدون أن الصلاة معنا لا تقبل، وهذا دليل على أنهم يكفرون أهل السنة ويرون أن صلاتهم مردودة، هذا هو معتقدهم. فعلى هذا نرى أن لا يجوز أن يقدم أحدهم كإمام، وكذلك أيضا إذا ابتليت بالاجتماع معهم فأظهر احتكارهم، وكذلك أيضا استغل بالرد عليهم فيما يعتقدونه، فتذكر فضل الصحابة كالخلفاء الثلاثة لأنهم يسبونهم، وتذكر أيضا الأدلة من القرآن على فضلهم وما أشبه ذلك، وتناقشهم عند المناسبة في معتقداتهم، وتقرأ عليهم من الآيات والأحاديث ما يكون ردا عليهم، وإذا رأيت منهم إصرارا واستكبارا فأظهر احتكارهم وبغضهم وحذر من الانخداع بأقوالهم وأفعالهم. إذا نذر نذرا لله، لأن قال لله علي أن أذبح شاة، لله علي أن أذبح بعيرا لوجه الله، أو إن شفيت من هذا المرض فلله علي أن أذبح بعيرا، فهذا جعله لله يتصدق به. وأما إذا ما جعله نذر عبادة وإنما نواه كرامة، يعني لو قال أن أذبحه لأهل بيتي أو لزملائي، فمثل هذا له أن يأكل منه.
هل يجوز إحضار التلفاز للأطفال لمشاهدة أفلام الذكور، علما بأنهم يلتقون للجيران مشاهدة ذلك ومشاهدة الأشياء
لا شك أن هذه الأجهزة يحدث بها أشياء، وبالأخص في أطراف المملكة، في هذه البلدة يمكن أن يفتحوا على إذاعة اليهود وبث اليهود وبث الأردن ونحو ذلك، كذلك بثوا بعض الدول التي تبث الشرور، وكذلك أيضا يذكر أهل المنطقة الشرقية أنه يأتيهم بث من البحرين ومن الكويت ونحوه، فنرى في هذه الحال حفاظا على أقائد الأطفال وعلى أخلاق الرجال والنساء عدم النظر إليه وعدم التمكين منه. أما إذا كان يتحفظ عليه ويعرف أنه لا يبث إلا الشيء الذي فيه مصلحة أو فيه تسلية للأطفال فلا بأس، ومع أن الأولى أن يشغل الأطفال بشيء يستفيدون منه أو لا ضرر فيه، كالأفلام التي فيها محاضرات أو فيها عرضات أو ما أشبه ذلك، يشتري تلك الأفلام من أفلام الفيديو وتسجيلات الفيديو وما أشبه ذلك، ثم يعرضها في أجهزة المكبر للفيديو وما أشبه حتى يسلم من ذهابهم إلى الأولى إلى الجيران. والله أعلم، صلى الله على محمد.